الحمد لله رب العالمين، له التحيات والصلوات والطيبات، هو خالق جميع المخلوقات والمتكفل بجميع الأرزاق والأقوات، دحى الأرض بقدرته وبنى السماوات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، في السماء ملكه وفي الأرض سلطانه وفي البحر عظمته وفي النار سطوته وفي الجنة رحمته وفي كل شيء آيته وحكمته، ملائكة السماء المطهرون لا يعصونه، وملوك الأرض المتوجون عبيده، يده فوق أيديهم وقدرته آخذة بنواصيهم وحكمه العادل نافذ فيهم. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومعلمنا وقدوتنا وحبيبنا محمدا رسول الله صلى الله وسلم وبارك على النبي الجليل المؤيد بجبريل صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل صلاة وسلاما يليقان بمقامه، أمير الأنبياء وخاتم المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا أحبتي لنعيش معكم مع صفة من أعظم الصفات، وهي ينتج عنها أعظم الثمرات، إنها كلمة الله تبارك وتعالى التي أحبها ورضيها من عباده، إنها كلمة التقوى يا عباد الله. فالتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين، قال الله جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية رسول الهدى ومصباح الدجى صلى الله عليه وآله وسلم لنا أيضا. ففي الحديث الذي أخرجه الترمذي في سننه وأحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بسند صحيح من حديث أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن. ويقول ربنا تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وإذا أردنا أحبتي أن نتعرف عن معنى التقوى ومعانيها العظيمة كثيرة كثيرة، فمعناها التقوى مأخوذة من الوقاية، وهي أن تجعل أخي بينك وبين ما يضرك واق وحاجز وحصن ومانع، فتقي نفسك أولا من غضب الله جل في علاه ومن عذاب الله. بماذا؟ بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. ولذا يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه لأبي بن كعب رضي الله عنه: يا أبا المنذر، ما معنى التقوى؟ وانتبهوا معي أحبة الكرام، عمر الفاروق رضي الله عنه يسأل أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التقوى ومعناها. ألم يكن عمر يعرف معناها؟ ألم يكن يعرف معناها؟ بلى والله يعرفه، ولقد كان عمر من أعظم المتقين الذين عاشوا في هذه الحياة الدنيا، ومواقف عمر التي تدل على تقواه كثيرة كثيرة، يعرفها الكبير والصغير. ولكن عمر أراد أن يسأل غيره ويتثبت من غيره عن معنى التقوى ليزداد الإيمان بها في قلبه، ويزداد عمر تمسكا بها والعمل بها والوصول إليها. ولقد أفلح عمر، والله أفلح أحبتي في اختيار الرجل الذي يسأله عن معنى التقوى. عمر من أئمة المتقين، لكنه اختار أبي. أتدرون لماذا اختار أبي بالذات؟ لأن أبي هو سيد القراء، أبي بن كعب سيد القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كان أعظم صحابي يقرأ القرآن هو أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. يقول في وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقرأكم أبي، يعني أقرأكم للقرآن وأحفظكم للقرآن وأعلمكم بمعاني القرآن، هو أبي بن كعب. ويقول له عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر. بل اسمعوا أحبتي، اسمعوا إلى هذا المشهد الذي يتلألأ ضياء وروعة وإكبارا. أبو المنذر أبي بن كعب الصحابي الجليل القارئ العظيم هذا، في يوم من الأيام يجلس في بيته ورسول الله صلى الله عليه وسلم هناك في بيته، فيتنزل جبريل على رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام. أتدرون بماذا يتنزل هذه المرة؟ يتنزل عليه بصورة من صور القرآن، صورة عظيمة يقرأها الكبير والصغير منا ويحفظها الكثير، إنها صورة البينة. نزل بها جبريل عليه السلام، والحديث في صحيح مسلم، ليخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى يأمره أن يقرأ هذه السورة أول ما يقرأ على أبي بن كعب. الله أكبر، سورة تتنزل من السماء يحملها أمين الوحي جبريل، يقرأها على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول: إن الله تعالى يأمرك أن تقرأها أولا على أبي بن كعب. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل في طلب أبي وأخبره الخبر، فماذا قال أبي أحبتي؟ قال: وسماني باسمي في الملأ الأعلى يا رسول الله، يعني ربه سبحانه وتعالى، يعني كأنه يقول: ربي يسميني باسمي في ملأه الأعلى ويقول: يا جبريل انزل بهذه الصورة على محمد عليه الصلاة والسلام وأمره أن يقرأها أول ما يقرأها على أبي. وسماني باسمي في الملأ الأعلى يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. فأجهش بالبكاء رضي الله عنه وأرضاه، بكى أحبة الكرام. أقول: ولما لا يبكي؟ لما لا يبكي أبي وقد أحبه الله تبارك وتعالى؟ لأن الله إذا أحب عبدا من عباده سماه باسمه في الملأ الأعلى وقال: يا جبريل إني أحب عبدي فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في ملائكة السماء: إن الله تعالى أحب عبده فلانا فأحبوه، فتحبه الملائكة، ثم تتنزل فيوضع له القبول في الأرض، يوضع له القبول في الأرض. فعلم أبي أن الله تبارك وتعالى أحبه، فبكى هذا البكاء. لما لا يبكي أحبة الكرام فرحا وسعادة وقد ذكره الله باسمه في ملأه الأعلى بين ملائكته الأطهار وعباده الأبرار؟ فهل يجد عمر رضي الله عنه خيرا من أبي ليسأله عن التقوى ومعناها؟ ولكن اسمعوا أحبتي، اسمعوا كيف فسر أبي رضي الله عنه معنى التقوى لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أرضاه. يقول: يا أمير المؤمنين، أما سلكت طريقا فيه شوك؟ قال: نعم. قال: فماذا كنت تفعل؟ قال: كنت أشمر ثيابي وأحترز. سؤال واضح جدا، أما مشيت في طريق مليء بالأشواك؟ فعمر مشى في مثل هذه الطرق، فكأنه يقول: ماذا كنت تفعل لتعبر هذا الطريق بسلام دون أن يصيبك الشوك بأذى؟ هذا معنى كلام أبي. عمر رضي الله عنه كان رده أيضا واضح، قال: كنت أشمر ثيابي. لماذا يشمر ثوبه عمر؟ حتى لا يتعلق به شوكة من هذا الشوك أو بعض الأشواك فتؤذيه بعد ذلك، أو تؤذي ثوبه بالتقطيع أو التمزيق أو ما شابه ذلك. كنت أشمر ثيابي وماذا؟ وأحترز، يعني أحتاط، أمشي بحذر، أضع قدمي في المكان الخالي من الأشواك ثم قدم الأخرى، وهكذا حتى أعبر هذا الطريق بسلام. يقول أبي: يا أمير المؤمنين، هذه هي التقوى، فشمر في طاعة الله واحترز من معاصي الله وسخط الله. شمر في طاعة الله واحترز من معاصي الله وسخط الله، يعني اجتهد وجد في طاعة ربك تبارك وتعالى آناء الليل وآناء النهار، ولا تفتر ولا تكسل لحظة من اللحظات في طاعة ربك عز وجل، وكذلك إياك إياك أن تعصي الله فاحترز من المعاصي، احذر أن تقع في أي معصية تغضب ربك تبارك وتعالى عليك. هذا أحبتي هو معنى التقوى الذي فهمه أقرأ الصحابة للقرآن أبي بن كعب، وأفهمه وعلمه سيد المتقين في خلافته عمر رضي الله عنه وأرضاه. وقد فسر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التقوى بمعان أخرى كلها تصب في المعنى العظيم للتقوى الذي نريد أن نصل إليه أحبتي من خلال لقائنا في هذا اليوم. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل يعني بالقرآن والسنة، والرضا بالقليل أن ترضى بما قسم الله عز وجل لك، والاستعداد ليوم الرحيل، والاستعداد ليوم الرحيل. ولذا يقول القائل: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. لو قابلك واحد من الناس في طريق فسلم عليك فلم ترد عليه السلام، لا لأنك لم تسمع، ولكن ازدراء لهذا الشخص أو لهذا الرجل، احتقارا لشأنه، من هو حتى يلقى عليك السلام وأنت فلان ابن فلان، ترى في نفسك شيئا فلم ترد عليه السلام، وتظنها صغيرة من الصغائر، فتتجمع عليك مرة فمرة فمرة حتى تصبح من الكبائر التي يعاقبك الله تبارك وتعالى عليها وأنت لا تدري ولا تشعر. هكذا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وتبسمك في وجه أخيك صدق. فأنت يعني حتى إن لم تقع في معصية فقد ضيعت كثيرا من الصدقات والحسنات التي تحتاجها في يوم تشح وتقل فيه الحسنات. هكذا إذا أراد منك أحد من الناس أن تعينه في معروف فامتنعت عنه وأنت قادر على هذا، ثم أخذت هذا المال الذي كان يريده فلان فأنفقته في أي معصية، وتقول حينما تسأل: يا أخي لماذا مثلا تشرب هذه السيجارة؟ فتقول: هي يعني مسألة صغيرة، هي مكروهة. وإذا كنت يعني منصف في الكلام تقول: هذه معصية صغيرة، من أدرك أنها صغيرة؟ ألم تحسب كم وضعت من سيجارة في فمك منذ سنوات وإلى الآن؟ عد هذه السجائر وانظر هل أصبحت إلى الآن صغيرة من الصغائر أم أنها تحولت إلى كبيرة وأنت لا تشعر. وهكذا هكذا ينبغي لكل واحد منا أن يتفكر جيدا في كل كلمة ينطق بها، في كل حركة يتحركها. الأم في بيتها إذا كذبت على صبيها الصغير كذبة ولو بسيطة، قالت: تعال لأعطيك ولم تعطيه، اذهب إلى مكان كذا لأفعل لك كذا، فذهب وقام بما أمرت، لكنها لم تصدق في وعدها معه. فإذا سألناها: لماذا تفعلين هذا؟ أما تخشين من الله؟ أما تخافين غضب الله عز وجل؟ تقول: هذه مسألة بسيطة، هذه مسألة بسيطة، هذه صغيرة من الصغائر. لا، الصغيرة كلما تراكمت وجاءت بأخرى ثم بثالثة ثم برابعة تحولت بعدها إلى جبل من السيئات والمعاصي والعياذ بالله. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، إن الجبال من الحصى. أحبتي الكرام، وإذا نظرنا إلى معنى أوسع للتقوى فلننظر إلى كتاب ربنا تبارك وتعالى. انظروا أحبتي إلى القرآن العظيم كيف أضاف الله عز وجل التقوى إلى اسمه الأعظم سبحانه وتعالى، حينما ينادي على الناس تارة وعلى المؤمنين تارة أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يعني اتقوا غضب الله وسخط الله تبارك وتعالى. وأحيانا تضاف التقوى، وهذا في القرآن، أحيانا تضاف التقوى إلى المكان الذي يحدث فيه سخط الله عز وجل وغضبه وعذابه. قال سبحانه: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وتضاف أيضا إلى الزمان الذي سيحدث فيه ذلك. يقول ربنا تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ويقول: اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وتضاف التقوى أحبة الكرام كذلك إلى سبب سخط الله وغضب الله وعذاب الله سبحانه وتعالى. كما في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجه في سننهما بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بها أو يعلم من يعمل بها. كلمات أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمها للأمة، ويريد من أحد أصحابه أن يقوم فيتعلم منه ويحفظ عنه هذه الكلمات ثم يبلغها للناس بعد ذلك. فيا ترى من الذي يقوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقوم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يقول: أنا يا رسول الله. وأبو هريرة، أنتم تعلمون من هو أبو هريرة؟ هذا الحافظ لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة كان معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في حفظه عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم تبليغه ما حفظ للأمة بعدها. أبو هريرة هو أحرص الصحابة على العلم بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال له في يوم من الأيام: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد ظننت ألا يسألني عن هذا السؤال أحد غيرك، لما رأيت من حرصك يا أبا هريرة أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله صادقا أو خالصا. فاسمعوا أحبتي إلى هذه الكلمات التي يعلمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه، بل للمسلمين أجمعين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم. هذه أول كلمات. اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، وإياك وكثرة الضحك. إياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. كلمات خمس علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة ولنا وللمسلمين كلهم من بعد أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. كأن في هذه الكلمات الخمس النجاة والبهجة والسعادة في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة، الرزق والبركة في هذا الرزق، كأن في هذه الكلمات الخمس الخلاص من كل شوائب هذه الحياة الدنيا وشهواتها، والإقبال على الآخرة، ورضا الله تبارك وتعالى، وغفران الله عز وجل الذي يحظى به كل من تمسك بهذه الكلمات الخمس. وأولها وأعظمها: اتق المحارم تكن أعبد الناس. يعني اتقي، احذر، احذر يا مسلم، احذر يا عبد الله أن تقع فيما حرم الله عز وجل عليك. اتق الله، احذر أن تقع في معصية تغضب ربك عز وجل عليك. لو أنك عشت طوال حياتك تتقي الوقوع في المحارم، يعني في المحرمات وما يوصل إليها، تكن أعبد الناس. ومن منا أحبتي لا يريد أن يكون أعبد الناس؟ من منا لا يريد أن يكون أعبد الناس؟ من كان أعبد الناس لا شك أنه سيحظى بصحبة سيد الناس صلى الله عليه وآله وسلم في الجنات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم من حقق مقامات العبودية بين يدي ربه عز وجل. فتخيل نفسك أنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان واحد، في مصاف واحد، في جنة واحدة، إنه لأعظم نعيم. اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمة، وإياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. لا أمنعك من الضحك، اضحك وتبسم وافرح وابهج، ولكن لا تجعل حياتك كلها ضحك في ضحك ولعب في لعب. لا شك أن هناك وقتا يحتاج إلى الضحك، ووقتا آخر يحتاج منك إلى الجد والاجتهاد والبذل والعطاء. أعلم أخي الحبيب أنك الآن تتساءل: ما العلاقة بين هذه الكلمات الخمس؟ اتق المحارم، ارضى بما قسم الله لك، أحسن إلى جارك، أحب للناس ما تحب لنفسك، إياك وكثرة الضحك. ما العلاقة بينهم؟ العلاقة واضحة ووثيقة جدا. الله تبارك وتعالى أمرك بداية أن تخشاه وأن تحذر أن تقع فيما يغضبه عز وجل، ثم بعد ذلك يأمرك ربك تبارك وتعالى أن ترضى، لأن الرضا يملأ عليك هذا القلب بالحب بالبهجة بالسعادة، بعدم الخوف على الرزق، بعدم اللهفة واللهث وراء الحياة الدنيا. ثم تأتي إلى الثالثة، أحسن إلى جارك. لماذا؟ لأن هذا الجار هو جارك أنت تتعامل معه، أمرت بالحفاظ عليه، أمرت بالإحسان إليه. فأنت لو حملت الدنيا في قلبك لن تتقي الله تبارك وتعالى في هذا الجار، والله يأمرك أن تتقيه عز وجل في هذا الجار. وأحب للناس ما تحب لنفسك. لماذا؟ لأنك اتقيت المحارم، لأنك إنسان مشبع بالرضا، قلبك راض عن ربك وراض بما قسم لك ربك عز وجل. أحسنت إلى جارك، وهذا الإحسان يدعوك إلى الإحسان إلى كل الناس بعد ذلك. لن يتوقف إحسانك على الجار فحسب، بل سيتعدى إحسانك هذا المكان، المكان الذي يسكن فيه الجار، إلى كل من تعرف من الناس، فتحب الخير والنماء لكل الناس سواء عرفتهم أم لم تعرفهم. ثم في النهاية إذا حملتك هذه المعاني كلها، وحب الناس لك وجلوس الناس بين يديك وإقبالهم عليك فأسعدوك وأدخلوا البهجة عليك وقصوا عليك الحكايات الجميلة وتذكرت المواقف البديعة، اضحك وابتسم وابتهج وتبسم في وجه الناس، ولكن لا تكثر من الضحك ولا تجعل حياتك كلها ضحكة، لأنها ستلهيك عن شيء آخر يدعوك إلى الجد والبذل والعطاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا هريرة هذه الكلمات، كما أسلفنا وقلنا هذه الكلمات من تعلمها كما تعلمها أبو هريرة، ومن عمل بها كما عمل بها أبو هريرة ثم بلغها للناس من حوله، لا شك أنها كلمات تسعده وتنجيه في الدنيا وفي الآخرة. أحبتي الكرام، وإذا تساءلنا عن أمور نستطيع من خلالها أن نحصل التقوى، فلا شك أننا نحتاج أولا إلى أن نتعرف على أركان هذه التقوى، فللتقوى أركان أساسية ومكملات تحسينية. أركان أساسية يعني من تخلى عنها سقط في الهاوية، لابد أن تكون هناك أركان، هناك ضوابط، هناك علامات تستطيع من خلالها أن تتعرف على نفسك إن كنت من المتقين أم أنك لا تزال في مرحلة البحث عن مقعد بين هؤلاء المتقين. وهناك المكملات التحسينية التي من تخلى عنها نقص وكان على خطر. إذن هناك أمور كأنها واجبة يجب عليك أن تتبعها حتى تكون من المتقين، وهناك أمور حتى لو قصرت فيها شيئا ما درجة التقوى عنك عندك تخف مرة وتزيد مرة أخرى. تعالوا أولا نتعرف على الأركان الأساسية للتقوى. يعني إيه؟ يعني لا تسمى تقيا إلا إذا كان عندك هذين الركنين الأساسيين. الركن الأول فعل المأمور. يعني فعل المأمور؟ يعني فعل الحسنة. فعل المأمور أي فعل الحسنة. والركن الثاني ترك المحظور، يعني ترك السيئة، أن تفعل الحسنة وأن تترك السيئة. لو توفر فيك هذان الركنان والشرطان أصبحت من المتقين، أصبحت من المتقين. وتعالوا نقف وقفة أحبة الكرام مع هذا المعنى العظيم وتلك الأركان العظيمة، فعل الطاعة وترك المعصية. تعالوا نتعرف كيف بدأ في البشر فعل الطاعات، وكيف بدأ فعل المعاصي والسيئات، وما هو أشنع من الآخر. يعني تفعل الطاعة أم تبتعد عن المعصية؟ ناس يعني كثيرين جدا يسألون هذا السؤال، يقول يا ترى أنا لو فعلت الطاعة أكون على الطريق الصحيح؟ طيب لو تخليت عن فعل الطاعة بس تركت المعاصي، تركت المعاصي، هذا تسمعه من واحد من الناس، تقول له مثلا تعال صلي، يقول لك والصلاة طاعة، يقول لك لا أنا لا أصلي، يا أخي أنت على خطر، يقول لك لا أنا الحمد لله على الطريق الصحيح. لماذا يا أخي؟ يقول قلبي أبيض، في صلة بيني وبين الله سبحانه وتعالى، يعني أنا في وصلة بيني وبين ربي عز وجل. طيب ما من الذي أخبرك أن قلبك أبيض؟ هذا سؤال. ومن الذي أخبرك أنك على الطريق الصحيح، الطريق الذي ينجيك ما دمت لم تفعل الطاعة؟ يقول لأنني لا أقترف حراما، أنا لا أقترف حراما، ولا حتى الشيء الذي يقول بعض الناس أنه مكروه أو حتى فيه شبهة حرام، حتى يا أخي السجارة لا أشربها. أنا إنسان أبتعد عن كل المعاصي، لا أقع في أي كبيرة، عمري ما زنيت ولا يعني أكلت الربا ولا غششت الناس في المعاملة، ولا ويظل يعد أمامك يعني كثيرا من الكبائر والمعاصي وحتى الصغائر التي يقع فيها الناس هو لا يقع فيها بفضل من الله تبارك وتعالى، فيظن أن في هذا فقط نجاته. لا، لابد أن يتوفر الركنان مع بعضهما، فعل الطاعة وترك المعصية. ولذلك يقول بعض أهل العلم إن فعل الحسنة أعظم وقعا من ترك السيئة، وترك الحسنة أشنع من فعل السيئة. وهذا نداء إلى كل من ترك المعاصي ووفقه الله عز وجل في ذلك، وهي مسألة ليست بالسهلة خاصة في زمان امتلأ بالفتن والشهوات وغير ذلك، فمسألة عظيمة جدا أن تترك الشهوات وتترك المعاصي، ولكن أين حسناتك؟ أين طاعاتك؟ فعل الحسنات جنة الله تعالى العاجلة التي من دخلها في الدنيا دخل جنة الله الآجلة في الآخرة، وفعل المحظور الغالب فيه الشهوة، أما ترك المأمور يعني الطاعة فالغالب فيه الشبهة. الشبهة، فخلي بالك، احذر أيها المسلم أن تترك الطاعة تكبرا لامتثال لأمر ربك سبحانه وتعالى، فتقع فيما هو أشنع وأخطر حتى من فعل المعصية والعياذ بالله. لماذا فعل الطاعة؟ لأن فعل الطاعة هو دعامتك، هو الذي يدعمك، هو الذي يدفعك للبعد عن المعصية. تخيل إنسان مثلا تارك للصلاة، لا يصلي أصلا أبدا ولا يذكر الله تبارك وتعالى، ثم يأتي فيقول الحمد لله لا أقع في المعصية. اليوم أنت لا تقع في المعصية، ولكن يعني طالما أنت بعيد عن طريق الله، بعيد عن السجود بين يدي الله، بعيد عن اللجوء لله عز وجل، خلاص لا شك أن الشيطان لن يدعك بعيدا كل البعد عن المعصية، سيوقعك فيها إن عاجل أو آجل، لأنك بالضبط عملت مثل الإنسان الذي مثلا ذهب ليطلب وظيفة بعينها، يقول أنا أريد أن أتوظف في مكان كذا أو في مهنة كذا، وهو لا يحمل لها أي مستندات ولا أي شهادات أبدا، وليس له في هذه المهنة أي خبرات، فكيف سيوظف فيها؟ وإن وظف فيها بطريقة أو بأخرى كيف سيتقنها ويبدع فيها؟ هذا هو السؤال. ولذلك الطاعة هي التي تحفظك من الوقوع في المعاصي والمنكرات. يقول عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك، حتى لا تخيل أحدنا أنه ابتعد عن معصية من المعاصي يعني بعلمه هو أو بقوته أو بشطارته، لا، الله عز وجل هو الذي يحول بينك وبين الوقوع في المعاصي والمنكرات. ولذلك لو رجعنا بالذاكرة إلى الوراء لرأينا أن الشهوة كانت السبب الرئيس في فعل آدم عليه السلام المحظور يعني المعصية، فأكل آدم من الشجرة التي نهاه الله عز وجل عن الأكل منها، وذلك بعد خديعة إبليس كما حكى القرآن في قول الله تعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكل منه هو وحواء. وفعل إبليس المحظور ورفض السجود لآدم وخالف أمر الله، وكان السبب لا ليست الشهوة وإنما الشبهة. انظر الفرق من الاثنين. ولذلك انظر إلى أو اسمع إلى قول ربك عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وفي آية أخرى قال أأسجد لما خلقت طينا، وفي آية ثالثة قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فأراد إبليس أن ينازع الله في علمه وحكمته، وكان أول من قاس قياسا فاسدا إبليس، لأن قاس المسألة عنده على آدم، أنا مخلوق من النار فأنا أفضل من المخلوق من الطين. وكان إبليس أول من دعا إلى العنصرية وصنعها بكلمة أنا، وكلمة أنا ليست شعارا للعنصرية ولا للتكبر في كل الأحوال، يعني لو أنك الآن سألتك من أنت فقلت أنا فلان تعرف بنفسك لا شيء، أو تطرق باب أحد من الناس فأقول لك من الطارق تقول أنا فلان لا شيء، لا شيء في ذلك. ولكن إذا قالها الإنسان تكبرا وتغطرسا هذا هو الخطر بعينه. ولذلك دائما نسمع بعض إخواننا حينما يعني يقول أنا كذا أو أنا فعلت كذا يقول أعوذ بالله من كلمة أنا، دائما تجدها في لسانه. لا، هذا لا، ليس مطلوبا منك أن تقولها بهذه الطريقة. لماذا؟ لأن أنا إذا قلتها في محلها لا بأس منها أبدا، ولكن إياك أن تقولها أيها الحبيب تكبرا أو إعجابا بالنفس. فإبليس يقول أنا خير منه، كأنه يقول أنا خلقت من النار التي توجد الحرارة والحيوية. فمن الذي أعلم إبليس أن جوهر النار خير من جوهر الطين، مع أن العكس هو الصحيح؟ فطبيعة النار الطياشة والحماقة والشدة والإحراق، وطبيعة الطين الرزانة والاستقرار والهدوء والأناة وإنتاج الثمار والفاكهة. إذا كان إبليس يقصد أن النار تحرق وتقتل وتدمر فهي أقوى من الطين، فهي حجة واهية، لأنك لو أردت أن تعذب إنسانا مثلا أو تقتله ووضعت رأسه في الماء مات، أو ألقمته يعني بعضا من الطين أو رضخت رأسه بحجر لقتل ومات. إذا مسألة أن النار أقوى من الطين هذه حجة واهية أراد إبليس أن يتحجج بها. إبليس كان كما يقال عابدا لله، إلا أن الكبر تمكن منه فوقع في الشرك، والكبر أحبتي الكرام أفظع وأشنع من الشرك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الشرك أهون من الكبر، لأن المشرك يعبد الله وغير الله، والمتكبر لا يعبد إلا نفسه. المتكبر لا يعبد إلا نفسه، لا يرى إلا رأيه ولا يرى إلا عقله ولا يسمع لغيره من الناس، فيقع فيما هو أشد حتى من الشرك والعياذ بالله. فالشبهة إذن أعظم من الشهوة، لذا فإن صاحب البدعة أخبث من صاحب الكبيرة. لماذا؟ لأن صاحب الكبيرة في الغالب كبيرته من باب الشهوة، أما صاحب البدعة فالغالب بدعته من باب الشبهة. والمتكبر نادرا ما يتوب إلا بالصواعق، فصناديد الكفر في مكة لم يدخلوا في الإسلام إلا عند فتح مكة. فالشبهة أعظم من الشهوة، ولذا أخذت إبليس بعيدا بعيدا عن معنى التقوى الحقيقي الذي نتحدث عنه في هذا اللقاء، أخذته بعيدا عن هذا المعنى وأوقعته في أشد محظور، ألا وهو عدم الامتثال لأمر الله عز وجل، والذي دعاه إلى ذلك الكبر الذي ملأ نفسه. ولذا فإن صاحب البدعة أخبث من صاحب الكبيرة، لأن صاحب الكبيرة في الغالب كبيرته من باب الشهوة، أما صاحب البدعة فالغالب بدعته من باب الشبهة. والمتكبر نادرا ما يتوب إلا بالصواعق، فصناديد الكفر في مكة لم يدخلوا في الإسلام إلا عند الفتح، وفرعون لم يعلن إسلامه إلا عند الغرق، كأنه أراد أن يقول أنا خلاص الآن أدخل في الإسلام وأصبح من المتقين بكلمة يقولها، لا، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقال الله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ولذلك قالوا لا تجد متكبرا عابدا أبدا ولا يأتي منه خير أبدا. هذا هو حال المتكبرين. لماذا؟ أبعدهم الكبر عن معنى التقوى الحقيقي. لماذا؟ لأنهم لم يفعلوا الطاعة ولم يمتثلوا لأمر الله عز وجل ولم يبتعدوا عن المعصية، وإن ابتعدوا عنها فعدم فعلهم للطاعة بسبب الكبر. هو متكبر أن يفعل الطاعة، متكبر أن يفعل الطاعة أو أن يمتثل الأمر. ولذلك لا ننسى هذا الموقف الذي مر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما جلس في يوم من الأيام، والحديث في صحيح مسلم، لما جلس في يوم من الأيام وكان يأكل مع بعض أصحابه، فرأى أحد الناس يأكل بشماله بيده الشمال، وهذا ليس من السنة وليس من الإيمان أن تأكل بيدك الشمال، خاصة إذا كانت اليمين سليمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل كل بيمينك، هذا أمر، كل بيمينك. فقال الرجل لا أستطيع. فقال عليه الصلاة والسلام لا استطعت، يدعو عليه صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي فما رفعها إلى فيه. الرسول يأمرك بما فيه الخير لك، بما فيه الفلاح لك، كل بيمينك، هذه اليد اليمنى التي أمرنا أن نأكل بها حتى لا يشاركنا الشيطان في طعامنا وشرابنا، وحتى تؤجر تأخذ حسنات وأنت تأكل وتشبع وتملأ بطنك وتأخذ حسنات، كل بيمينك. ورجل يقول لا أستطيع. لماذا لا يستطيع؟ لأن الكبر يمنعه من الامتثال للأمر. لو أن الكبر بعيد عنه ماذا صنع أحبة الكرام؟ لم تثل الأمر أو حاول على الأقل، حتى لو كان متعود يأكل بالشمال. بعض الناس يقول أنا متعود. أخاف عليك أخي وحبيبي، أخاف عليك من أن تقع في الكبر فتصاب بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس في الأكل بالشمال فحسب، بل في كل أمر، في كل أمر لا تطيع فيه ربك تبارك وتعالى أو رسولك عليه الصلاة والسلام. تخيلوا أحبة الكرام، نبينا عليه الصلاة والسلام الحنان كله والدفء كله والرحمة كلها، بالمؤمنين رؤوف رحيم، ومع هذا في هذا الموقف يغضب عليه الصلاة والسلام لا لنفسه وإنما لربه تبارك وتعالى، ويدعو على الرجل. والرجل كان ماذا يصنع؟ يأكل بشماله فقط، يقول لا استطاع، فشلت هذه اليد. فأنا والله أخاف عليك أخي الحبيب، أخاف عليك من أن تصاب بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لك افعل وتقول أنا لا أفعل، هذا لا يروق لي، هذا لا يتماشى مع عقلي ومنهجي ومنصبي وحالي والزمان الذي أعيش فيه. إياك 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 أختي المسلمة، يا أيتها الدرة المصونة، يا أيتها اللؤلؤة المكنونة، إياك أن تخاطري بنفسك وتغامري بنفسك وتعصي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. احذري أن تصيبك لعنة الله عز وجل، احذري أن يصيبك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا عليه الصلاة والسلام على كل من خرجت من بيتها متبرجة متعطرة تفتن الشباب وتفتن الرجال بحسنها وجمالها وثيابها وتبخترها. احذري، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهن ملعونات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لمن مسيرة كذا وكذا. احذر يا أيها المسلم، رجلا كنت أو أم امرأة، احذر أن تعق والديك فتصاب بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. لا أقول دعوة رسول الله فحسب، بل إنها والله كانت دعوة الأمين جبريل، والذي كان يؤمن على دعائه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. فرغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، رجل وكذلك امرأة، أدرك والديه أو أحدهما ولم يغفر له ذنبه ولم ينجو من العذاب. فلنحذر عباد الله، نحذر أن نصاب بلعنات وغضب ربنا تبارك وتعالى، أو نصاب بدعوة دعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل من ترك طاعة أو وقع في معصية من المعاصي. واعلموا أحبة الكرام، اعلموا أن الخلق لم يخلقوا فقط لترك المعاصي. واعلموا أحبتي أن الخلق لم يخلقوا فقط لترك المعاصي، وإنما خلقوا أيضا لفعل الطاعات، لأنه ليس في ترك المعاصي مفخرة ولا منقبة إلا لإنسان واحد. أتدرون من هو؟ هو الذي اتصف حين ترك المعصية، اتصف بخشية الله عز وجل، يعني تركها خشية من الله سبحانه وتعالى، تركها خشية من الله عز وجل. ولذا يقول بعض السلف: ترك ذرة مما حرم الله خير من قناطير من العبادة، لأنه تركها لماذا؟ خشية من الله عز وجل. هل تعلمون أحبتي لماذا دائما الشيطان يغلبنا وينتصر علينا؟ لأننا دائما نقف موقف المدافع وليس موقف المهاجم. لابد أن نهجم نحن عليه، لا نعطيه الفرصة لكي يهاجمنا، لأنه لو هاجمنا لا ندري هل نغلبه أم يغلبنا. لابد أن نهاجمه بماذا؟ بالطاعات، بفعل المأمورات. حصن نفسك بالأذكار، بقراءة القرآن، بالصلاة في وقتها، بالصدقة، بالإحسان، بالصيام، بكل ما أمر الله تبارك وتعالى به من الطاعات، يحفظك الله عز وجل من الوقوع في وساوس الشيطان وحيل الشيطان التي لا يتوقف عنها أبدا في الليل وفي النهار، يريد أن يصل إليك أنت، خاصة أنت أيها المسلم، يريد أن يقعدك عن العمل، يقعد لك في كل مكان ويقعد لك على كل باب. إذا أردت أن تخرج تريد الصلاة، قاعد الشيطان لك في طريقك حتى يعني يكسلك ويخملك عن مشوارك هذا إلى المسجد حتى تؤدي الصلاة. إذا أردت أيتها المسلمة أن تترك ما في يدك من صنع طعام أو من فرش بيت أو ما شابه ذلك لكي تذهبي لتصلي الصلاة في وقتها، أقعدك الشيطان وقال لك لا، خلصي ما عندك أولا ثم بعد ذلك تعالي لتصلي، فيضيع عليك وقتا بعد وقت بعد وقت. وهكذا إياك إياك أن ينال الشيطان منك أيها المسلم، فيجب عليك دائما أن تكون في موقف الهجوم لا في موقف الدفاع على طول الخط. وكذلك أحبة الكرام، حينما تحدثت أيضا عن مسألة أنك إذا تركت المعصية يا أيها المسلم اتركها لله عز وجل، أنا أتساءل ما الذي يضيرني وما الذي يؤذيني؟ أنا أترك أنا تركت المعصية، لكن لماذا أتركها دائما؟ دائما لأسباب معينة. أقول تركتها لأنها تؤذيني في صحتي، تركتها لأنها تؤذيني في مالي، تركتها يعني على سبيل المثال السجائر. حينما تسأل واحد من الناس لماذا تركت السجارة، يقول لأن الطبيب منعني عنها وقال لو دومت عليها أكثر من ذلك آذتك في صحتك وأصبت بكذا وكذا، أو لأن أولادي أحوج إلى هذا المال الذي أنفقه على السجارة. هذا جميل، جميل أن تدع السجارة مثلا لأنك علمت أنها تؤذيك في صحتك وأنها تؤذيك في مالك وفي أهلك، هذا جميل جدا. ولكن الأعظم والأجمل منه أن تقول تركتها لله. لماذا لا تقول تركتها لله؟ هل أستكبر أن أقول هذه الكلمة؟ هل أستكبر أن أقولها؟ لو تركتها خشية أنها تؤذيك في صحتك وفي أهلك وأولادك فقط بدون هذه النية الأولى أنك تركتها لله، خلاص حفظك الله من شرها، لكن لم تسجل لك هذه في ميزان حسناتك. لكن إذا أردت أن تسجل لك كل يوم وكل لحظة من لحظات عمرك وحياتك حتى تلقى ربك تبارك وتعالى، افعلها لله، افعلها لله سبحانه وتعالى. ففعل المأمورات أحبتي هي غذاء الإنسان وزينته وانشراح صدره ونور قلبه بأن تفعل الطاعة وأن تبتعد عن المعصية. لكن لابد من فعل الطاعة حتى تكتب عند الله عز وجل من المتقين، لأنك لو تركت المعاصي بأسرها ولم تفعل الطاعات لن يحصل لك انشراح الصدر والنور الذي يملأ هذا القلب. فإذا حافظت على المأمور والطاعة حافظت على إيمانك، بالضبط مثل الإنسان يأكل ليحفظ حياته، الإنسان يأكل ليحفظ حياته، لكن لو ترك الأكل أو نوع معين من أنواع الطعام والشراب يتركه فقط من باب الحمية، لماذا؟ يحافظ على سلامة بطنه أو سلامة معدته أو سلامة بدنه وهكذا. ولذا كانوا يقولون لا تأكل فوق الشبع لئلا تصاب بتخمة. فكذلك الحال من ترك المنهيات الأشياء التي نهي عن فعلها ولم يفعل الطاعات لا يقال عنه مطيع، لا يقال عنه مطيع، ولا يصل إلى أعلى درجات المتقين التي يحلم بها. ولذلك يجب علينا أيها الأحبة أن نفعل الطاعات وأن نبتعد عن المعاصي والسيئات، فإذا كنا كذلك كتبنا عند الله عز وجل من المتقين. ويقول معروف الكرخي رحمه الله إذا كنت لا تحسن تتقي أكلت الربا، وإذا كنت لا تحسن تتقي لقيتك امرأة ولم تغض بصرك. وهذه حقيقة فعلا، الإنسان الذي لا يتصف بصفة المتقين تراه دائما دائما يتساهل في فعل المعاصي ويتساهل في ترك الطاعات، لا يحسن أن يتصف بالتقوى، فمن السهل جدا واليسير جدا عليه أن يقبل أن يأكل الربا. وهذا مراه جليا وكثيرا جدا في حياتنا، يعني يقال له خذ هذه البطاقة وستكسب من ورائها كذا، أو تستطيع أن تسحب بها كذا إذا احتجت إليها في كل شهر في كل أسبوع، فتراه يقبل عليها بنهم شديد جدا، وربما يحاول أن يجد بعض الأعذار الواهية والحجج البالية ويقول الناس كلهم يفعلون هذا. لا، الناس كلهم يفعلون، لكنك يا أيها المسلم تريد أن تكون من المتقين، تريد أن تكون من المتقين، فلابد أن تتحرى وتدقق وتسأل هل ما تأكله من وراء هذا المال يعتبر حلالا أم يعتبر حراما. فإذا كان حراما فابتعد عنه حتى توصف أنك من المتقين. أما أن تفعل وتقول أنا تقي، من أين تأتي التقوى، أو من أين تتصف بصفة المتقين وأنت الذي قبلت أن تأكل الحرام وأن تتعامل بالحرام؟ من أين تتصف بصفة المتقين وأنت الذي أطلقت سمعك، أطلقت بصرك، أطلقت يدك لتعبث بها وتلهو فيما حرم الله عز وجل، ثم تقول يا رب اجعلني من المتقين، أو تقول اللهم اجعلني من المتقين؟ لابد وأن تأخذ بهذه الأسباب التي ذكرنا، تفعل الطاعة وتبتعد عن المعاصي والمنكرات. أحبتي الكرام، إن من أعظم ثمرات التقوى درجة يغفل عنها الكثير من الناس، إنها درجة الإحسان التي ترفعك أخي في الجنان وتعصمك من النيران، إنها درجة المراقبة، أن تراقب الله عز وجل في كل أعمالك، في سرك، في جهرك، في ليلك، في نهارك. كثير من الناس ربما يدعي أنه من المتقين، لكنك تراهم يعصون الله تعالى سرا وبعيدا عن أعين الناس، يستحيون من الناس ولا يستحيون من الله تعالى، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. ولذا يقول أبو الجلد رحمه الله: أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء أن قل لقومك: ما بالكم تسترون الذنوب من خلقي وتظهرونها لي؟ إن كنتم ترون أني لا أراكم فأنتم مشركون بي، وإن كنتم ترون أني أراكم فلما تجعلوني أهون الناظرين إليكم، لما تجعلوني أهون الناظرين إليكم. وروى الإمام ابن ماجه عن ثوبان عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله هباء منثورا. قال يعني ثوبان: صفهم لنا، جلهم لنا يا رسول الله ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال عليه الصلاة والسلام: أما إنهم إخوانكم، يعني مسلمين، أي والله مسلمين إخوانكم، ويأخذون من الليل ما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، يختبئ ويتخفى أن يراه الناس وهو يفعل المعصية، لكنه إذا كان بينه وبين الله لم يره ولم يطلع عليه أحد من الناس لا قريب ولا بعيد، تراه يبارز الله عز وجل بالعصيان والوقوع في المنكر والهذيان. فهل هذا يسمى من المتقين يا عباد الله؟ دخل بعضهم غيضة، يعني مكان ذا شجر كثيف وكثير، فقال: لو خلوتها هنا بمعصية من كان يراني؟ فسمع هاتفا ملأ عليه المكان يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فارتجف الرجل وابتعد عن هذه الفكرة، هي فكرة فقط، فكرة فكر فيها في نفسه ونطق بها لسانه: لو فعلت هنا أي معصية من كان يراني؟ أنا في مكان بعيد عن أعين الناس، بعيد عن أعين الناس. وهذا ربما شعور يصيب بعضنا في كثير من لحظات الضعف في حياتنا، فالتقوى تمنعك أخي من الوقوع في هذا، لأنها تكسبك درجة المراقبة. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس تدعو إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني. ورود أحدهم أعربية وقال لها: لا تخافي، فما يرانا إلا الكواكب. قالت المرأة: وأين مكوكبها؟ انظروا إلى التقوى التي ملأت قلب هذه المرأة لدرجة أنها تخاف من نظر الله عز وجل إليها. فذكرت هذا الرجل قالت: وأين مكوكبها؟ يعني وأين الله عز وجل. وذكر صاحب كتاب التوابين أن كفل بني إسرائيل، وهذا غير النبي ذي الكفل، هذا الرجل كان يعرف بالكفل في بني إسرائيل، راود امرأة عن نفسها وأغراها بالمال وكانت بحاجة ماسة إليه، فلما جلس منها مجلس الرجل من زوجته قالت: يا كفل، هل أغلقت الأبواب؟ قال: نعم غلقتها. قالت: كل الأبواب؟ قال: كلها. قالت: يا كفل، لكنك نسيت بابا لا تستطيع إغلاقه. قال: فما هو؟ قالت: نظر الله عز وجل إلينا، نظر الله إلينا. فقام الكفل مرتعدا وقد اصفر وجهه وتغيرت ملامحه وتاب إلى ربه تبارك وتعالى توبة نصوحة، ومات في هذه الليلة، فأصبح مكتوبا على بابه: إن الله تعالى قد غفر للكفل جميع ذنوبه، غفر للكفل جميع ذنوبه. فانتبه يا أيها الأخ الحبيب، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. إياك أن يراك الله عز وجل على معصية وأنت لا تشعر، حتى في معاملاتك مع الناس، حتى في أماناتك، حتى في صدقك. لقي ابن عمر رضي الله عنه غلاما يرعى الغنم في يوم من الأيام، فقال له مختبرا إياه: أعطني شاة من هذه الشياه، فإذا سألك صاحبها عنها فقل أكلها الذئب. مسألة بسيطة جدا، لو جاء صاحبها وقال، لو أنت خايف أن صاحبها يسألك قل له أكلها الذئب. فقال الغلام: وأين الله؟ وأين الله؟ فأعجب ابن عمر بهذا الغلام واشتراه وأعتقه ووهبه قطيع الغنم كله له مكافأة على إحسانه وتقواه وخوفه من ربه ومولاه. فانتبه يا أيها المسلم واعلم أن الله عز وجل يراك، يعلم سرك ونجواك، هو أقرب إليك من حبل الوريد. هو أقرب إليك من حبل الوريد، يسمعك ويراك، يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فالذي نجى يوسف عليه السلام من الوقوع في المنكر والعصيان هو برهان ربه عز وجل. أتدرون ما هو هذا البرهان؟ إنها درجة التقوى والإحسان، درجة التقوى والإحسان. قال معاذ الله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. خاف من ربه عز وجل، وأيضا صان هذه العشرة وهذا المعروف الذي أزداه إليه صاحب الدار، فنجاه ربه تعالى من الوقوع في المنكر والعصيان. ولذا كان من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل دعتهم امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. فيا من أغلقت على نفسك الباب، يا من أغلقت على نفسك الباب وجلست تشاهد الفواحش والمنكرات أمام الفضائيات تارة وأمام الإنترنت تارة أخرى وتخفيت عن أعين الناس، انتبه أخي انتبه، فإن الله عز وجل يراك. يا من تسللت متخفيا لتسرق أموال الناس أو تنهب مصالح الناس وتأكل ما لا يحل لك أكله، انتبه واعلم أن الله عز وجل يراك. يا من سولت لك نفسك أن تظلم العباد أو تبطش بالضعفاء، انتبه واعلم أن الله عز وجل يراك، يعلم سرك ونجواك. ولن ينجيكم من الوقوع في هذه الأخطار والأزمات إلا تقوى الله عز وجل، ولكنها لمن يعتبر بها ولمن يتذكرها إذا ذكر بها. حكى الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله في كتابه التبصرة أن رجلا جبارا أمسك امرأة وصوب السكين إلى عنقها وأخذ يهدد الناس إن اقتربوا منه أنه سوف يذبحها، من دنا مني واقترب لأذبحن هذه المرأة بهذا السكين. والمرأة المسكينة بين يديه ضعيفة تصرخ ولا مغيث لها. فمر رجل من الصالحين ودنا منه ولم يعي أو لم يأبه بتهديداته وصرخاته، ومر بجواره هامسا في أذنيه ثم انصرف. فنظر الناس فإذا السكين يسقط من يد هذا الرجل الجبار ويطلق المرأة، يطلق سراحها ثم يسقط على الأرض ويبكي بكاء مريرا. فتعجب الناس وسألوا هذا الرجل وهذا العبد الصالح ماذا قلت له؟ يعني الأمور تغيرت بالمرة، بس لمجرد أن مر بجواره فهمس في أذنه همسا لطيفا ثم انصرف، الأمر تغير تماما. ماذا قلت له يا فلان؟ قال والله ما زدت على قولي، يا هذا اتق الله واعلم أنه يراك، اتق الله واعلم أنه يراك. فمن ذكر بالتقوى يا عباد الله استشعر نظر الله عز وجل إليه فاستحيا من الله وأقبل على طاعة الله وترك معصية الله سبحانه. قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: أما آن لك أن تسلم يا ابن الخطاب؟ أما آن لك أن تتقي الله يا عمر؟ فأسلم لله واتقاه وخاف من ربه ورجاه رضي الله عنه وأرضاه. وقالها هابيل لقابيل، قال إنما يتقبل الله من المتقين كما أخبر القرآن. فما اتعظ ومن زجر لكنه ظلم وغدر. وقالها الأنبياء والمرسلون لأقوامهم، فمنهم من سمع وهم قليل، والكثير لم يسمعوا ولم يطيعوا حينما استمعوا إلى نداء الأنبياء والمرسلين كما أخبر القرآن العظيم: فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله وأطيعون. هكذا يا عباد الله، بالتقوى نكسب درجة الإحسان ونخاف من ربنا الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. بالتقوى أحبتي تستجلب الأرزاق والأقوات. ولذا يقول ربنا تعالى في كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا اتقيت الله جعل الله لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقك الله عز وجل من حيث لا تحتسب. فلا تقل من أين، ولكن قل يا رب، واتق ربك عز وجل في الكبير وفي الصغير، في السر وفي الجهر، في الليل وفي النهار، خاف الله وارجو رحمة الله، فإن عطاءه عز وجل واسع لا ينفذ أبدا. اسمعوا أحبتي إلى قصة المحمدين الأربعة. والمحمدون الأربعة هم أربعة من أئمة هذه الأمة، كل واحد منهم اسمه يبدأ بمحمد، محمد بن جرير، ومحمد بن إسحاق، ومحمد بن المنذر، ومحمد بن هارون. هاجر الأربعة في طلب العلم، وبعد أيام نفذ ما معهم من مال ومن طعام، فخرجوا يبحثون عن الأسباب، ربما يجد أحدهم عملا يكسب من ورائه مالا ليأتي لنفسه ولإخوانه بالقوت وما يلزمهم من كتب وغيرها، لكنهم لم يجدوا طعاما في هذا اليوم، ولم يجدوا مالا، ولم يجدوا عملا، وهم من هم؟ هم الأتقياء الأصفياء. فقاموا يدعون الله عز وجل ويصلون بين يديه، وما إن انتهوا من صلاتهم إلا ويطرق الباب، من؟ أنا فلان. فتحوا فوجدوا رجلا يقول لهم أنا رسول الأمير، يعني والي هذه البلدة، جئتكم بخبر قدوم الأمير إليكم. فانتظروا فإذا بالأمير والوالي يصل ويقف على بابهم، فتعجبوا، هم في بلد لا يعرفهم فيها أحد، كيف عرف الرجل هذا مكانهم؟ بل الأمير نفسه، الوالي نفسه يأتي إليهم. وحضر الأمير يحمل معه المال والزاد وما يلزمهم، فتعجبوا وقالوا كيف عرفتنا وعرفت مكاننا، بل كيف اطلعت على حالنا، عرفت أننا في هذا الاحتياج الشديد. فقص عليهم أنه نام في هذا اليوم قيلولته في وقت الظهر، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول له يا فلان أدرك المحمدين الأربعة، أدرك المحمدين الأربعة وهم في مكان كذا ووصفه كذا. يقول فجئتكم أو أرسلت في طلب هذا الوصف فوجدتكم في هذا المكان، عليك بتقوى الله إن كنت غافلا، يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فكيف تخاف الفقر والله رازقا، فقد رزق الطير والحوت في البحر، ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر. بالتقوى أحبتي تستجلب الأرزاق وتستجلب الأقوات، والتقوى هي شفاء من كل الأمراض. فإليك يا من تشتكي مرضا في قلبك أو داء في نفسك، عليك بالتقوى، استشعر نظر الله عز وجل إليك، وانظر كيف تفعل التقوى بأهلها، تنقذهم من المعاصي والمنكرات، وتدفعهم إلى طريق الطاعات والمأمورات وإلى جنة الحسنات، فيعيش الإنسان منا صافي النفس، رقيق القلب، طاهر الفؤاد، بديع اللسان والبيان، يعيش الإنسان منا أحبتي هادئ البال، مرتاح النفس في دنياه، فيلقى ربه عز وجل وهو عنه راض. وأخيرا اسمعوا إلى هذه الوصفة التي ملؤها التقوى والحب والود والتراحم، والتي أرشد إليها واحد من أئمة هذه الأمة الأعلام، وهو الإمام سفيان الثوري عليه رحمة الله. أتاه رجل يشكو مرضا في قلبه، فقال له يا هذا عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى، وصب عليه ماء الخشية، وأوقد تحته نار الحزن، وصفه بمصفات المراقبة، وتناوله بكف الصدق، واشربه من كأس الاستغفار، وتمضمض بالورع، وابعد عن الحرص والطمع، تشفى من مرضك بإذن الله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التقوى ودرجات المتقين. اللهم اجعلنا ممن اتقاك وخافك ورجاك، اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ومتعنا برؤياك، واحشرنا مع نبيك ومصطفاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا القناعة، اللهم حببنا في صلاة الجماعة، وحببنا يا ربنا في الطاعة في كل ساعة، وقربنا إلى الطاعة في كل ساعة، واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.